والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أبواب المعاملات.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وعونه حول القراءة في هذا الكتاب المبارك في مادة الفقه وهو نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في أبواب المعاملات في هذا الموضوع المهم والمهم جدا، والذي ينتشر الجهل فيه بكثرة عند كثير من المسلمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. احتياط الشارع في حفظ أموال الناس. ثم من نعمة الشارع على الأمة حفظ عليهم أموالهم ومعاملاتهم بكل طريق، وأمرهم بحسن المعاملة، وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بهذه الشريعة. والقاعدة أو من قواعد الشريعة العامة أن الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، من القواعد العامة المهمة أن الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ومن ذلك كل باب فيها، فهو قائم على المصلحة الخالصة أو الراجحة وتحصيل ذلك، ودرء المفسدة الخالصة وتقليلها. فالشريعة أتت بهذا، أمرت بما مصلحته خالصة أو راجحة، ونهت عما مفسدته خالصة أو راجحة. أمرت بما مصلحته خالصة لا مفسدة فيها، أو راجحة فيها مفسدة قليلة لكن المصلحة راجحة، فتغتفر في سبيل تحصيل تلك المصلحة الشيء اليسير من المفسدة، ونهت عما مفسدته خالصة من كل وجه أو راجحة، أي وإن كان فيه مصلحة يسيرة لكن أيضا تذوب في بحر هذه المفسدة. وعليه فالمفسدة اليسيرة التي لا ترتب عليها كبير أثر تذوب في جانب المصلحة الراجحة الكبيرة، وكذلك المصلحة اليسيرة التي لا يترتب عليها أثر تذوب في بحر المفسدة الكبيرة. هذه قواعد مهمة جدا في فهم الشريعة في أحكامها. يبقى إذن بعموم الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، بعموم الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا طبيعة كل أمر ونهي، فحيثما أمرت الشريعة فاعلم أن المأمور به يتضمن مصلحة خالصة من كل وجه أو مصلحة راجحة، فإذا نهت الشريعة عن شيء فاعلم أنه يتضمن مفسدة خالصة أو راجحة. وهذا ينعكس علينا بهذا الأثر المستنبط من هذه القواعد، وهي أننا لا نخرج عن الأوامر ولا نستجيز لأنفسنا فعل نواهي، ولا نحاول أن نجعل وأن نورد على الأوامر من المفاسد المظنونة والمتوهمة ما يؤدي إلى ترك الأمر، أو نورد على المفاسد من المصالح المتوهمة والمظنونة ما يجعلنا نرتكب النهي. تبهتم؟ فإن الناس قد توسعوا في تطبيق قاعدة تحصيل المصالح وضرء المفاسد، والقاعدة محل اتفاق، وهي تحصيل المصالح وضرء المفاسد، وأن ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا في العموم نتفق عليه، لكن في الإسقاط والتطبيق نجد أن كثيرا من الناس يعمد إلى المنهيات فيجعلها من المأمورات ومن الواجب تحصيلها، نظرا لأن فيها مصالح كيت وكيت، وكأن الشريعة غفلت عن هذا. مثل الذين يناقشون الربا وأنه ضرورة اقتصادية، وأنه لا حياة للأمم إلا بالمعاملات الربوية، وفيها المصالح وفيها 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 وفيها، وهذا محال أن يكون، محال أن يكون فيها مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، لأن الشارع ماذا؟ نهى عن الربا، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا من ما بقي من الربا. أتظنون أن الربا يكون فيه مصلحة خالصة أو راجحة ثم إن الله يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ فلو عرفنا هذه القاعدة لما ناقشنا موضوع الربا. واضح؟ لو عرفنا هذه القاعدة وأن الشريعة لا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة لما ناقشنا موضوع الربا، لأن لا يمكن أن يكون في مصلحة راجحة أو خالصة، وإلا لو كان في ذلك لندبت الشريعة إلى ماذا؟ إليه، ولا تحصيل. لو أتينا إلى الخروج على الحكام والسلاطين ولو كانوا ظلمة فاجرين، وقلنا بأن المصلحة تقتضي منازعة هؤلاء، لأن ترك هؤلاء بلا منازعة يمكن لهم ويجعلهم يتأسدون على الناس، والحكام إن لم يخافوا ظلموا وظلموا كثيرا، فالمصلحة تقتضي أن نتظاهر، المصلحة نقتضي أن ننازع. نقول هذا مستحيل، هذا لا يمكن أن يكون، لأن الشارع نهى عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الحديث الصحيح: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. إذا لا يمكن أن تكون المنابذة أو المنازعة أو المظاهرة أو غير ذلك فيها مصلحة للناس، هذا مستحيل. هذا رجع لماذا؟ وأنا أطمئن وأناقش الدنيا كلها أنه لا يمكن أن يكون في الخروج على السلاطين مصلحة قط. راجحة أو خالصة. والمصالح المدعاة في ربا في خروج مصالح مظنونة، مصالح متوهمة، مصالح يظنها البعض من وجه أنها حل القضية، وإنما هي المفسدة بعينها، لأننا إن تجرأنا على سلطان وخرجنا عليه وأتينا بسلطان نهوى قام آخرون على هذا السلطان ينزعونه لأنه لا يقع على هواهم ولا يكون على هواهم، وسيبقى كل حاكم يأتي تحت هذه المسألة لا يعجبنا فنقوم عليه. أي مفسدة أعظم من هذا؟ وكيف تبنى الأمم بهذه المنازعة؟ فكان الأمر بالصبر هو قمة المصلحة والنصح، فالشرع ما أمر بالصبر فقط، إنما الصبر والنصح. فالنصح يعنى بإصلاح الحاكم وفيه تجنب المخاطر، والمظاهرة تؤدي إلى إفساد الحاكم واستعمال قوته وسلطته التي يترتب على ذلك من فساد ما ترتب. ومن أراد أن يعرف هذا من جهة واقعية فلينظر إلى ما تحدثه الثورات في الشعوب، فإنها تأكل الثروات وتذهب بالشرائع والآثار. ولو جئنا إلى التعدد، تعدد الزوجات، فلا يمكن أن تكون فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لكن كما قلنا كلمة أو راجحة يعني قد يكون فيه ماذا؟ نوع مفسد. فهو قائم عندنا على المصلحة. المصلحة الراجحة قد يكون في مفسدة باعتبار غيرة المرء، لكن هذه المفسدة تذوب في ماذا؟ في مصلحة هذا. ولو أن المجتمع ناقش مسألة التعدد بعيدا عن عاطفة المرأة لوجد مصالح لا حصر له، لكنه يقف عند مفردة واحدة وهي غيرة طبيعية تحصل للمرأة، وحينئذ يناقش المسألة من جهتها. كون الله عز وجل أباح لنا ذلك فمعناه المصالح. فعلى المرأة المسلمة أن تعلم هذا جيدا، ولو لم يستوعب العقل ذلك ولو كان المجتمع على خلاف ذلك، فإن المصالح عديدة في هذا التعدد، لأنه يؤدي إلى مصلحة عامة وإلى مصلحة خاصة. إلى مصلحة عامة في تكاتف المجتمع والتآلف ومراعاة كون المجتمع لبنة واحدة. فهذه امرأة تحتاج من يعولها، وهذه امرأة تحتاج من يعولها، وهذه امرأة تحتاج من، وهذه امرأة، وهذه امرأة، وهذه امرأة، ثم فيه ما فيه من تكاثر النسل وربط الأواصر وتعدد الصهرات وغير ذلك مما فيه جعل المجتمع لحمة واحد. وعلى المستوى الخاص قد يتزوج الرجل المرأة ثم يكون فيها العيب في خلق أو في خلق من جهة شيء يكرهه، فيكون في هذا المنفذ له. فالمصالح عديدة وكثيرة، لكننا ننظر إلى الأمر من ناحية واحدة. وأرجو من الأخوات ألا يغضبن مني أن أتكلم في شريعة، ما أتكلم في مسلك أو في قضية فردية، في شريعة عامة. على المرأة أن تعي ذلك جيدا، وعلى الرجل أن يعي ذلك جيدا، حتى لنصل إلى كراهة ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فهناك فرق بين ما قد يثقل على النفس، وهناك فرق بين ما يكرهه القلب. أما شرع الله فينبغي أن يحب، فلتعلم المرأة أن تلك شريعة، وأن هذا الإذن من الله سبحانه وتعالى، إنما هو لما يترتب عليه مصالح. هذا بصفة عامة، لكن قد يكون هذا الأمر بالنسبة لزوج ما، لزوجة ما، قد يكون في ذلك نوع تحفظ، كأن يكون الرجل غير مستطيع، كأن يكون الرجل ضعيف، كأن يكون الرجل ما يصح لهذا، كأن تكون المهم هذه مراعاة أحوال خاصة. يعني هذا نتكلم عن شريعة بصفة عامة، لكن لو جئنا نسقط ذلك على الواقع فقد يقول لي الأخ أحمد، الأخ إبراهيم، الأخ علي، ويقول له الأفضل ألا تعدد. فإن التعدد ليس واجبا إلا إذا تعلق بما يوجبه، وإلا فالأصل أنه في أن الأصل في ذلك المشروعية على الاستحباب أو على الإباحة، هذا هو الأصل. وعليه لو كنا على الاستحباب فما عندنا قاعدة، وهي إذا تزحمت المستحبات قدم الأعلى منها. قد يكون الأنسب للأخ هذا ألا يفعل ذلك، بل اشتغاله بكيت وكيت وكيت، هذا أفضله إلى غير ذلك. هناك فرق بين تشريع كتشريع عام وبين إسقاط ذلك على بعض الأعيان حتى تطمئن الأخوات. يعني وجدنا لكم الآن ماذا؟ شيئا يرطب النفوس والقلوب. فالشاهد من هذا أن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذه الشريعة التي راعت مثل هذا، ومن ذلك أنها راعت حفظ أموال الناس، وراعت حفظ معاملات الناس بكل طريق. فمن هذا أنها أمرت بحسن المعاملة، وأمرت بالإحسان والوفاء وعدم الغش وعدم الغرر وعدم الجهالة وعدم إلحاق الضرر بالناس، وصانت معاملات الناس عن كل هذا. الكذب حرام، الغش حرام، التدليس حرام، الغبن حرام، استغلال أحوال الناس وكذا حرام، الاحتقار حرام، إلى غير ذلك من هذه الأمور. كل ما فيه غرر أو ضرر أو ربا واستغلال أحوال الناس، كل ذلك حرام. كل ذلك حرام. فبينما الشارع يأمر الإنسان بالإحسان إلى إخوانه ويعطي، يأمر أيضا من أخذ بماذا؟ بحسن القضاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم قضاء. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. أنت واجد وغني وتماطل في السداد ما عليك من الحقوق، هذا ظلم، هذا ظلم، وهذا الظلم يستوجب عقوبتك، يستوجب عقوبتك. ولهذا إذا أخذ الإنسان مالا ولم يؤدي وهو غني يرفع أمره إلى الحاكم والقاضي إذا امتنع عن الأداء، والقاضي يتعامل معه بما يليق، إما بسجن إما وحبس، إما بضرب لو احتاج إلى ذلك حتى يدفع، إما إلى غير ذلك من هذه الأمور والأحوال. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذه تسمى بالحوالة، هذه تسمى بالحوالة. فما الحوالة؟ تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة، تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. لي دين عند إبراهيم، إبراهيم له عند علي، فحولني إبراهيم إلى علي، فهذا جائز؟ هذا جائز بشرط قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: إذا أذبح أحدكم على مليء. على مليء يعني ماذا؟ على واجد، على غني. وكذلك أيضا لا يكون مماطلا معروفا بالمماطلة، ومعروف بعدم إعطاء الحقوق للناس. يعني إذا أحيل أحدكم على مليء على قدر على السداد فليتبع، هذه تسمى بالحوالة. والحوالة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. والعلماء قالوا بمشروعيتها نظرا لهذا النص النبوي، نص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا له شروط، منها كما قلنا أن يكون هذا المحال عليه أن يكون مليئا، الأمر الثاني أن يكون عليه الدين الذي يعادل ما على ما عليه لهذا الإنسان، وليكون أنقص منه، فإن كان أنقص وحوله بهذا الشيء وبقي هو في ذمته باقي الشيء فهذا لا بأس ولا حرج، يعني أن يتفق هذا الدين مع هذا الدين من جهة الجنس والقدر وغير ذلك، وكذلك أن يكون على ماذا؟ على مليء. وهل يلزم رضا المحال عليه أو رضا المحال؟ هل يلزم ذلك؟ الجواب لا يلزم. فلو أن إبراهيم أحال هشاما على أحمد، لا يلزم أن يأخذ إبراهيم رأي أنا ورضاي أنا، طالما أنه يحيل على مليء. لكن لو أحلنا على غير مليء لا، ما تصح هذه الحوالة. لكن إذا أحلنا على مليء فأنا لي دين عند إبراهيم، أستوفيه من إبراهيم أو أستوفيه من أحمد، هذا ما يفرق، هذا ما يفرق، طالما أن الأمر لا يؤدي إلى ضياع حقي أو إلى إنفاق مثلا من أكثر، كان يحيلنا على واحد في السعودية، وكيف نحصل من في السعودية هذا؟ أسافر له ولا أتكلف أو إلى آخره؟ لا، إنما إذا أحلنا على مليء قادر على السداد فهذا لا بأس ولا حرج، ولا يلزم رضاي، ولا يلزم رضا المحال عليه، ولا يلزم رضا المحال عليه. يبقى إذن عرفنا الحوالة، والحوالة هي تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، وعرفنا أهم شروطها، وهل يلزم رضا المحال أو المحال عليه. طيب، أيضا من مسائل الحوالة، لو أنه لم يسدد المحال عليه، هل نعود إلى المحيل مرة ثانية أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح لا، بل لما تحول الدين من ذمة إلى ذمة صار هذا الدين عليك، بخلاف الضمان كما سيأتي، خلاف الضمان كما سيأتي، فإن الضمان الضامن لا تبرأ ذمته إلا إذا برئ الذمة ماذا؟ المضمون عنه، فلهذا له أن يطالب هذا أو ذاك. أما الحوالة، أما وقد حولتك فقد تحول الدين من ذمتي إلى ذمة إيه؟ إلى ذمة غيره، فإذا ما أعطاك كما لو أنا ما أعطيتك، تمام، كما لو أنا ما أعطيتك. نعم.
وشرع الوثائق التي فيها حفظ الأموال، وهي الشهادة، بها تحفظ الحقوق وتثبت، والرهن والضمان والكفالة، وفائدتها تحضيض من عليه الحق.
وشرع الوثائق، شرع الوثائق التي فيها حفظ الأموال، وهي مسألة مهمة جدا. فهذا أخذ مني مالا، فكيف أضمن هذا الحق؟ لابد من شيء أضمن به هذا الحق لو أردت أن أحصل شيئا من هذا. الشريعة أعطتني وهي ما تسمى بالوثائق، ما تسمى بالوثائق، يعني الوثائق للديون، وهذه أقسام. قال: وهي الشهادة، بها تحفظ الحقوق. فمن الوثائق أن تشهد على البيع، على العقد. قال تبارك وتعالى: واشهدوا إذا تبايعتم، لأن الناس إذا أخذ بعضهم من بعض بدون شهادة ولا كتابة ولا غير ذلك فقد يجحد الواحد ما عليه، وقد يموت وينكر ذلك أولاده. يبقى من التوثيقات الشهادة، تكون عقود موثقة أو عليها شهادة، وإذا لم تكن عقود مكتوبة فإحضار شاهدين، بحيث إذا أنكر هذا الرجل هذا الأمر أتينا بالشهود. فهذا من الوثائق مما يوثق الدين أو وقوع المعاملة، الشهداء. طيب، وكذلك الرهن. والرهن ما معناه؟ توثقة دين بعين، الرهن هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، كما قال العلماء. قال العلماء: هو توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. أو من ثمنها. وحكم هذا الرهن أنه جائز ومشروع بإجماع المسلمين، دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله عز وجل قوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذا يدل على أن هذه التوثيقة إنما مشروعة وهي الرهن. بمعنى مثلا ترهن الدين الذي عليك ببعير عندك، بدابة عندك، بسيارة عندك، ببيت عندك، يعني تعطيه مثلا عقد البيت، تعطيه عقد السيارة، تعطيه كذا، هذا توثيقة. بحيث إيه؟ بحيث أن إنه إذا جاء موعد السداد ولم يسدد حقك ودينك فإنه تباع العين، هذه تباع العين فتأخذ حقك وتعطيه الباقي، أو إذا بقي لك أنت شيء إذا هذا يكون عليه، وهكذا. هذا بالنسبة لماذا؟ للرهن. يبقى الرهن توثقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها أو من ثمنه. وكما قلنا، والمعنى أنه عند حضور الأجل، أجل الدين، إذا ما سدد فإنك تبيع ذلك وتأخذ حقك وتعطيه ماذا؟ وتعطيه الباقي. هذا بالنسبة للرهن. نعم.
وفائدتها قال والضمان.
طبعا الرهن قد يرهن دابة وقد يرهن أرضا وهكذا. والعلماء قالوا: الرهن قسمان، الأول ما يحتاج إلى مؤنة، والثاني ما لا يحتاج إلى مؤنة. يحتاج إلى مؤنة يعني طعام وشراب وكذا، كدابة مثلا، لو رهن كدابة، أو لا يحتاج إلى مؤنة كبيت سيارة. فالرهن قسمان: ما يحتاج إلى مؤنة وما لا يحتاج إلى مؤنة. وما يحتاج إلى مؤنة نوعان، ما يحتاج إلى مؤنة نوعان. حيوان مركوب أو محلوب، وهذا ينفق عليه صاحبه. لكن إذا ما أنفق عليه صاحبه، أنفق عليه من تحت يد هذا الرهن، ثم إنه يركبه بماذا؟ ويأخذ لبنه بما أنفق عليه. والله لو نفقته عليه تساوي ركوبه وأخذ لبنه فقد برئت بذلك ذمة من له هذا الرهن، أو تكون أكثر فنقدر ما أخذ ثم نعطيه الباقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. يعني مقابل الانتفاع بذلك فإنه ينفق. طيب، يبقى ما يحتاج إلى مؤنة، ده نوعان: حيوان مركوب ومحلوب، وهذا ما ذكرناه. اثنان: ما ليس بمركوب ولا محلوب. طيب ما ليس بمركوب ولا محلوب يحتاج إلى مؤنة، مثل ماذا؟ كالعبد والأمة. كالعبد والأمة يعني رهن عبدا، لأن العبد هذا يعتبر مال. طب رهن عبدا، فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالك. أنا عندي رهن عبد أو أمة، لا يجوز أن أنتفع به إلا إذا أذن لي ماذا؟ المالك. فإذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك جاز. يعني يقول له أنفق عليهما وانتفع بهما، لأن النفقة على المركوب أو على العبد أو كذا الأصل أنها على ماذا؟ على الصاحب. لكن إذا ما أنفق وأنفق الثاني فإنه ينفق وماذا؟ ويكون له المنفعة مقابل النفقة. هذا القسم الأول الذي يحتاج إلى مؤنة. يبقى إذن القسم الأول الذي يحتاج إلى مؤنة في هذا المرهون إما دابة، إما مركوب أو محلوب، وإما غير ذلك كالعبد والأم. أما المركوب والمحلوب فإنه إن أنفق عليه ركبه بقدر ماذا؟ بقدر نفقته، وأخذ من لبنه بقدر نفقته. والعبد والأمة لا يستعملهما في خدمة إلا إذا أذن له بذلك وأنفق عليهم. أما القسم الثاني وهو ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، وهذا النوع لا يجوز المرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن أيضا. إلا بإذن ماذا؟ الراهن. في ملاحظة: إلا إن كان الرهن بدين قرض، فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق. ليه؟ لأن كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، وهذه صورة تحصل في زماننا الآن. أنا هشام أعطي أحمد 100,000 دين قرض، يعني قرض، فأحمد ماذا يصنع؟ يقول أرضي هذه 5,000 دينة عندك، عندي أنا، ازرعها وانتفع بها حتى أسدد لك قرضك. أسدد بعد سنة، أسدد بعد سنة، يسدد أحمد بعد سنة، بعد سنتين، بعد ماذا؟ بعد 5 سنوات. المهم أنا منتفع بماذا؟ بالأرض. فيكون هذا من القرض الذي جر ماذا؟ القرض الذي جر نفعا. يكون هذا من القرض الذي جر نفعا، فلا يجوز هذا. طيب، هذا قاله العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. لهذا مهم جدا في مسألة الرهن بالنسبة للمرهون، وهو على قسمين: ما له مؤنة محتاج إلى مؤنة، وهو قسمان: مركوب ومحلوب. وهذا الأصل أنني لا أنتفع ولا شيء بهذا، والنفق على صاحبي. لكن لو ما أنفق صاحبه أنفقت أنا، فلي بقدر نفقتي كما قال صلى الله عليه وسلم: ركوبي وأخذ لبنه. طيب، كذلك ما يحتاج إلى نفقة ومؤنة العبد والأمة، وهذا لا يستعمل ولا يستخدم في الخدمة إلا إذا أذن صاحبه، فإذا أذن مقابل النفقة وكذا فهذا لا إشكال فيه. القسم الثاني ما لا يحتاج إلى مؤنة ولا نفقة كالأرض والدار وكذا، والأصل في ذلك عدم أيضا الانتفاع بها، عدم الانتفاع بها. نعم، إلا إذا أذن المالك من غير اشتراط ولا كذا فهذا لا إشكال فيه، إلا أن يكون ذلك في مقابل قرض، فإن كان ذلك في مقابل قرض ما يصلح، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن الرهن هو مما توثق به الديون، فأنت أخذت مني شيء بمئة ألف وأعطيتني عقد السيارة، السيارة بمئتي ألف، حتى إذا لم تأتيني بحقي بعت هذه السيارة أخذت مالي وأعطيتك مالك أو الدار أو إلى آخر. نعم، هذا هو الرهن. الأمر الثاني الضمان، الأمر الثاني الضمان، تأتي بضامن. وما معنى الضمان؟ ما هو الضمان؟ هذه معاملات مهمة يا إخوان. الضمان هو التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على غيره. أنت أعطيت واحد تجارة أو شيء ولك عنده فلوس شيء، أنا أضمن إذا ما أعطاك هذا أنا أضمن هذا المبلغ وهذا المال، فهو ضمان ماذا؟ التزام ما وجب على غيره. أنا هشام ألتزم ما وجب على أحمد مع بقائه على مضمون عنه، انتبهوا، مع بقائه على مضمون عنه. يعني أحمد، أنا ضمنت أحمد عند يوسف، فيوسف يطالب أحمد، إذا ما أعطاه أحمد أو كذا يطالبني، إذا طالبني وكذا وما أعطيته يطالب أحمد، فهو المسألة أنه انضمت ذمة إلى ذمة، بخلاف الحوالة ما انضمت ذمة إلى ذمة، لا ده تحولت من ذمة إلى ذمة. عرفتم الفرق بين الحوالة والضمان؟ فالحوالة انتقلت من ذمة إلى ذمة، إنما الضمان انضمت ذمة إلى ذمة، انضمت ذمة إلى ذمة. يبقى إذن يوسف له أن يطالب هذا أو ذلك. طيب، وعليه نبه على مع بقائه على مضمون عنه، هذه الضمانة كما عرفها العلماء. وأيضا من الضمان، من الضمان التزام ما قد يجب، كأن يقول ما أعطيت فلانا فهو علي، أنا ملزم بمعان فلان اعطيه بس وأنا ضامن عنه. طيب، هذا هو الضمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، الزعيم غارم. ومن مسائل الضمان ذكر الشيخ الفوزان عدة مسائل، قال من مسائل الضمان أن ذمة الضامن، الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء، لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة إيه؟ المضمون عنه، فما تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه. من مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر، يعني يكون ثلاثة نضمن لك ما على فلان، فهذا جائز، سواء ضمن كل واحد منهما جميعا أو جزءا منه، ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة الآخر، ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه. من مسائل الضمان أيضا أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، كأن يقول من استدنى منك فأنا ضمين، ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، لأنه لا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا يشترط معرفتهما. ومن مسائل كاد يقول مثلا له من اشتريت منه أي شيء أنا ضمن له مثلا، فلا يلزم المعرفة، لأن المسألة تتعلق بذمم، فطالما أنه ضمن ما في ذمة هذا وأنه تنضم ذمته إلى ذمة هذا فلا إشكال ولا يلزم المعرفة. من مسائل الضمان أن يصح ضمان معلوم وضمان المجهول. طب ضمان المجهول المعلوم معروف، أنا أضمنك في 100 في 50 في 40، طب ضمان المجهول كيف؟ قالوا وضمان المجهول الذي يؤول إلى العلم، ليس كل مجهول، وإنما ضمان المجهول الذي يؤول إلى العلم، لقول تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وحمل بعير هذا ما أدري بالضبط تقديره، لكن أنا ضامن هذا الحمل أيا كان، لأن حمل البعير غير معلوم لكنه يؤول إلى العلم، فدلت الآية على جوازه. يبقى هذا خرج عن المجهول المحض، لأنه يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى العلم. ومن ذلك ما ذكر شيخ الإسلام في مسألة احنا بنحتاج إليها جدا في البيوع، احنا قلنا في البيوع لابد من العلم بالثمن والمثمن، ما يؤول إلى العلم يسامح فيه. يعني مثلا أنا الآن أبني بيتي ومتعامل مع مجيرة فيها أسمنت وحديد ورمل وهذا، فهو بيرسل لي، أنا ما أقول يعني كل ما أرسله كذا السعر كام وعلي كام وكذا، ها يرسل 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 يرسل، وبعدين أقول طيب الحساب كام؟ حساب كذا. فهذا يؤول إلى العلم، هذا يؤول إلى العلم. فالجهالة التي تؤول إلى العلم مما تغتفر، قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا ما يتعلق بمسائل الضمان. يبقى احنا اخذنا الحوالة، اخذنا الرهن، اخذنا الضمان. قال والكفالة من التوثيقات ايضا او الوثائق، الكفالة. طيب ما الكفالة؟ التزام احضار من عليه حق مالي لرب. التزام ايه؟ الدين احضار من؟ يبقى هذه تتعلق بالبدن. إحضار من عليه حق مالي لربه، يعني لمالكه لسيده. فالعقد فيها واقع على بدن المكفول كما قال العلماء. العلماء قالوا التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، فالعقد فيها واقع على بدن المكفول، بخلاف الضمان العقد فيها على ماذا؟ على المال نفسه، إنما هنا على البدن. يقول له أنا متكفل أن أحضره لك وقت السداد، أحضره لك وقت السداد. أظن يسمونها كفالة حضورية، يحضر من الذي عليه المال، اتفضل هذا هو. وإذا كان كذلك وأن الكفالة إنما هي التزام إحضار من عليه الحق، يبقى إذن تختلف عن الضمان في ماذا؟ فإن الضمان التزام ما وجب على غير من مال، إنما هذا التزام إحضار من عليه هذا الحق. طيب والحوالة؟ تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. شوفوا الفوارق. يبقى الحوالة تحويل من الدين من ذمة إلى ذمة. طيب الضمان انضمام ذمة إلى ذمة. طيب الكفالة التزام حضوري بإحضار من عليه ذمة الدين لصاحبه، فتعلق بماذا؟ ببدن المكفول. طيب والرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منه. من مسائل الكفالة أنها لا تصح ببدن من عليه حد كما قال العلماء، يعني ما يصلح واحد عليه حد كزاني او شيء ان واحد يقول انا ملتزم احضر احضره لك، لان الحدود تضرب الشبهات. الكفالة دي تتعلق باستيثاق استيثاق حقوق مالية او كذا، انما الحدود تضرب الشبهات. ولان عندنا الرجل اصلا لو وجب عليه حد بالزنا وكان باقراره او كان بكذا، انه لو رجع عمل برجوعه اذا كان الاقرار، لو هو أقر بسبب الزنا ثم عند إقامة حد قال لا أنا ما زنيت فلا نقول له أنت كذاب تفعل هذا للهروب، لا سنقيم عليك الحد، لا، لأن الحدود تضرب الشواذ، احتمال يكون صادق. ولهذا ماعز رضي الله عنه حال إقامة الحد هرب، فلما تبعه الصحابة وضربوه أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه، هل تركتموه؟ فهذا هذه الكفالة لا تصح في ماذا؟ في الحدود، أنك تكون ملزما بإحضار بدن هذا لنقيم عليه الحد، لا، لو رجع وهرب وكذا اتركه، إذا كان الأمر بإقرار. طيب هل تصح الكفالة بإحضار بدن من عليه قصاص، عليه قصاص يتكفل بإحضاره؟ قال الشيخ الفوزان ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، من غير ماذا؟ الجاني. ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول. هل هذا لما يتعذر عليه إحضار المكفول نقول خلاص إذن نقتص منك؟ ما يجوز، لأنه ليس الجاني، لأنه ليس الجاني. طيب لو مات المكفول، لو مات، تكفلت بإحضار واحد مات. قال الشيخ الفوزان ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره، ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله. طيب إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين. يبقى الأصل أن من له الدين لا يطالب الكفيل، لكن لو أنك التزمت بإحضار هذا الكفيل وده متعلق بالبدن، فإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين. لكن إذا مات كما قلنا، إذا مات تبرأ ذمة الكفيل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، الزعيم غارم. هذا ما يتعلق أيضا بالكفالة. يبقى عندنا الوثائق، ها، الشهود توثق هذه المعاملة وأشهد تبايعتم وتثبت ذلك، فهذا مهم جدا، وكذلك الرهن، وكذلك الضمان، وكذلك الكفالة. قال وفائدتها، ها،
وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستفاء منها إذا تعذر الوفاء لمطل أو عدم أو تغيب أو موت.
نعم، بحيث إذا ما أمكن أن يسدد المدين ما عليه يبقى حصل ماله بطريقة من هذه الطرق. للأسف الشديد اليوم الناس لجأوا إلى توثيقة الديون بماذا؟ بإيصالات الأمانة ونحو ذلك، مما فيه مظالم عديدة. يقول أنا آخذ عليك وصل أمانة على بياض، تذهب المرأة أو الرجل يشتري ثلاجة بألفين يعطي إيصال أمانة على بياض، بعشرة آلاف يشتري شيئا إيصال أمانة على البياض، على بياض. يذهب الشاب يتزوج امرأة، أول ما يعقد يأخذون عليه إيصالين، مو بإيصال واحد، إيصالين أمانة. وهذه الإيصالات بها محاذير عديدة، منها ومن أخطرها أن الإنسان إذا لم يوفي بما عليه جعل في هذه الإيصالات مبالغ باهظة. هذه المرأة عليها ألفين، لو رفع الإيصال بالألفين ما يؤبه له، يرفع هذا بكم؟ بمئتي ألف مثلا. تأتي المرأة ويأتي الرجل يجري، مئة ألف، مئة ألف. وربما مات الإنسان وهو رافع هذا، فتولى أولاده باقي المطالبة وقد يأخذون المئتين أو يساومون على المئة، وفي ذلك من المظالم ما الله به عليم. وكذلك لأن صاحب الإيصال قد يرفع الإيصال مع تعسر من عليه، ولا ينبغي رفع أمر المتعسر إلى القاضي، بل يصبر كما قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسر، لا ينبغي رفعه، لكن هذا يرفع إذا تأخر السداد يرفع. الأمر الثالث أنه يتضمن كذبا، لأن الإيصال عبارة عن ثلاثة أطراف: واحد أخذ مالا من آخر ليوصل إلى ثالث ولم يوصل، يعني بدد الأمان، ولهذا تكون المحاكمة بمقتضى تبديد الأمانة. والأمر ليس كذلك. وما يترتب على ذلك من أيمان كاذبة أو شهود كاذبين، شهود زور. ولهذا أنا أسمي هذه الإيصالات التي يسميها الناس إيصال على أبيض، أقول هذا إيصال على أسود. إي والله أسود، لما ترتب عليه من مضار كثيرة. بعض الناس إذا اختلف، وهذا أيضا من ضمن المحاذير، أنني إذا أخذت عليك إيصال أمانة مقابل ثلاجة ب2000، ثم اختلفت معك أنت جاري أو كذا، واختلفت معك بعد شهر اختلاف آخر ليس في الدين، اختلاف آخر بيني وبينك بيت، بيني وبينك معاملة كذا، بين قريبي وقريبك كذا، فيبيعون الإيصال يا أخواني أو يرفعون الإيصال ب2 مليون، ولا علاقة له بهذا، لكن يرفعونه من أجل الضغط عليه. فيه من المفاسد ما الله بعليم. إيصال السواد هذا إيصال على سواد وليس على بياض، إيصال هذا على سواد وليس على بياض. حتى ولو كان الإنسان الذي يأخذه صالحا، ربما ورثه من أبناء غير صالحين، فتصرفون في أموال الناس على هذا النحو. كذلك الشاب يذهب يتزوج امرأة، طيب لو ذهب إلى خطبتها وخطبها شهر شهرين ثلاثة أربعة، وقد أخذ عليه إيصالات معينة، أو عقد وأخذ عليه إيصالات معينة، إذا أراد أن يطلق كيف يطلق وهو عليه إيصال أمانة أو إيصالان؟ عندنا في الشريعة يطلق لا إشكال، والبنت لها نصف المهر، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بدي عقدته النكاح. والبنت لو كانت هي المتسببة والظالمة وكذا وكذا إلى آخر ذلك، فإنها لا تأخذ شيئا، تتنازل عما لها، ولا يحل أن تأخذ شيئا. لكن لو كانت البنت اليوم ظالمة والرجل يقول خذوا النصف، يقول لا، نحن نأخذ المهر كاملا، الذهب كامل 100,000، ما تأخذ منه شيء، يقول كذا كذا سنرفع عليك إيصالا، مع الذهب نرفع إيصال كمان، وأنتم تعلمون ماذا ما يحصل في هذا. ومن المحاذير أيضا، وأنا توسعت في مسألة الإيصال أكثر حتى من الضمان، ليه؟ لأنه واقع عندنا. أنا من هذه المحاذير، والمحاذير يعني الحقيقة كثيرة، أن يدعي البعض أن الإيصال ضاع. وأظنكم يمكن الذين يتحكمون إلى مجالس عرفية وطبعا تأخذ إيصالات على الناس بعدم التعدي وغير ذلك، أنا أظن أما عن الناس الذين أعرفهم في منطقتي، وأكيد الناس الذين عندي هم الناس الذين عندك، صفة وطريقة بعد من اثنين مشكلة، بعد سنتين ثلاثة تذهب إلى الحج أحمد: يا حج أحمد الإيصال بس لو سمحت اللي كان عندك. حاضر من عيني، بس والله أنا بنقل بس وكذا، تعال بس بعد أسبوع. بعد أسبوع: حاضر والله من عيني، أنا والله بس كذا، بس ابني جاي من السفر بكرة إن شاء الله، أما أجي من السفر بكرة، أما أجي من السفر بعده، أما أنقل، أما أطلع، أما أجي، أما كذا. راح الإيصال ده، أنا والله دورت عليه والله ما وجدت، كيف أصنع؟ والرجل يخبئ هذه الإيصالات ليستعملها يوما ما، ربما يقع بينك وبينه نزاع يوما ما فيستعمل هذا الإيصال، أو يبيع الإيصال لعدوك أو غير ذلك. هذا أمر موجود، قل من يسلم هذه الأمانة التي عنده. ده ناهيك أنه لا يسلم الأمانة في حالة التعديات، يعني في المجلس يأخذ الإيصالات بحيث إذا تعدى فلان على فلان، طيب ولما يتعدى فلان على فلان يقول لا نحن جلسة جديدة عشان نعمل كذا. تابو الزواج جلسة جديدة. يقول لك والله روح بقى المحكمة اشتكينا ونسلم الإصالات هنا. تابو الزواج وهكذا ما في فائدة. إلا من رحم الله عز وجل. يبقى لو رجعنا إلى التوثيقات الشرعية من ضمان من رهن من كفالة وغير ذلك مما نحتاج إليه بغير الكذب بغير الكذب. وأنا أنصح بما نصح الله عز وجل به: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يا أخواني اكتبوا يا أخواني اشترطوا كل شيء، من كان شريكا لآخر، من كان له دين عند آخر، أي معاملة اكتبوها اكتبوها اكتبوا اكتبوا. الإنسان ما يغرم بالكتابة، كثر بدل ما تكتب ورقة اكتب 10 ورقات، لأن الأمور تنسى والزمن يتطاول والناس تجحد. اكتب ثم اكتب ثم اكتب، استشهد حتى ولو كان صالحا. لو جاءك رجل، الأخ اللي بيقرأ هذا جاء يشتري منك محمول وعليه دين، اكتب اكتب عليه. الشيخ اللي بيشرح هذا لو جاءك يشتري منك كذا اكتب عليه اكتب، لأنك قد تثق في الشيخ لكن ولد الشيخ. وهل يضر الشيخ أنك تكتب عليه ورقة؟ لسا الشيخ هذا كبير أو ده عيب وكذا، ولا عيب ولا شيء. الله عز وجل يقول هذا، وإن كان جائز ألا تكتب، لكن أنا أقول لك الأفضل هذا. أحد التجار يستفتين أول أمس، تاجر، ويأتي واحد يجلس معاه كل يوم ما شاء الله أصحابه كذا وكذا، ويتاجر في بضاعة معينة، وقال له طبعا اشتري لي كذا كذا معك كبضاعة، ويبقى يعني بيعها وبيعها لي وكذا. فالرجل استحى يعني يقول له مثلا اخذ كام ولا شيء. المهم جاب البضاعه ووزعها له على اعتبار يقين ان احنا شركاء يعني وكذا، ووزعها وصار ولا تقضى الاقساط من الناس واتصل على الناس. وصاحبنا هذا ما يعرف عن هذا اي شيء، حتى اذا فرغ هذه الاشياء قال طيب انت تعطيني كام؟ قال اعطيك كام؟ اعطيك لي، احنا اتفقنا على حاجه؟ قال لا نعم احنا ما اتفقنا، ولكن يعني ما معروف يعني أنا اشتريت وأنا هذا في محلي وهذا وأنا بعته لك وأنا اللي بتعامل مع الزبائن وأنا وأنا, وأنا لا لا ما اتفقناش. فالأخ يستفتين، قلت له أنت اتفقت معه؟ قال لا. قلت له خلاص ما شاء الله عليك وتاجر في السوق، تاجر في السوق ولا تستوسق من هذا. التاجر في هذه الحياة لابد أن يستوثق من أي شيء. اكتب يا رجل اكتب، الذمم خربت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. اكتب ثم اكتب ثم اكتب. يا أيها الذين آمنوا إذا تدعون بدين يجب مسمن فاكتبوا. أنا عن نفسي ما أذكر أني كتبت. شو بقى أنا نفسي هذا يأخذ ما أكتب. قلت ما أنت شيخ وتخالف، أنت الآن خالفت. أقول لك فعلا أنا خالفت رحمي أو أخي أو صاحبي وحبيبي، أنا أستحي، لكن في نفسي إذا ما أتى بهذا الشيء ما أقضي. إذن أنا لست محتاجا إلى مثلها، معي قدرة أعطيه شيئا، حيث 1000 جنيه 500 جنيه، معي قدرة أعطيه بحيث إذا ما أتى بها لا أستطيع مقاضته، أنا مش هكتب وأحافظ يعني على الذي بيني وبينه، لكن عندي قدرة، عندي قدرة بأعطيه، ما عنده قدرة خلاص. لأن كما قلنا الكتابة ما هي بواجبة، لكن اليوم تعطيه وغدا تقول ما أنا أستحي منه وحبيبي ورحمي، وغدا تقف لا، طالما التزمت حبيبي ورحمي فليبقى حبيبك ورحمك إلى الممات. فعلا الإنسان قد يستحي فعلا، والإنسان قد مثلا يصعب علينا يأخذ من هذا، لكن اعلم أنه إذا وقع جحد أو مماطلة أو غير ذلك يبقى لا تلومن إلا نفسه. من أجل هذا أنا ما ألوم لا نفسي ولا غير ذلك، أنا أعطيه بنيتين: نية القرض إن أتى بهذا فالحمد لله، ونية ماذا؟ الصدقة والإحسان إذا ما أتى. طبعا ما حدش يجيله بقى بكرة، أنا ما عنديش حاجة عشان يقوله الشيخ ما شاء الله فرصة أنا أتي بقى خلاص. أنا بقول لو كان عندي قدر فتعالوا اشربوا الشاي ما فيش إشكالية أبدا، أهلا ومرحبا بكم في أي وقت من جنيه 10 ما في مشكلة. فإذا على الناس أن تنتبه لهذا الأمر وأن تستوثق بالكتابة، والكتابة ترفع كثيرا من الإشكال. أنت مع جارك اليوم، جارك قال يا جاري يا عزيز، وبيننا وبين بيننا من المعاملة ما شاء الله، ومن الشفافية ومن الود ما بيننا، اسمح لي بس أفتح شباك هنا، هو هي أرضك لكن تسمح لي، أهلا وسهلا افتح يا أخي افتح، ما في مشكلة. طبعا عندنا بموجب القانون اللي بيفتح شباك هذا بيثبت ملكية، يمر الزمان وتتقادم كذا، حتى بعد 10 سنين اختلفنا، أنا أقول طب سد الشباك، هذا الشباك سده، قال سد شباك ليه؟ هذا ملكي. ملكك؟ تذكر يوم كذا كذا؟ ما أذكر، هذا ملكي، هذا ملكي. يرفع أمر القاضي، القاضي يعين إذا بشباك مفتوح، شباك قديم كذا 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 كذا، فيقول يا صاحب الدار عندك دليل أن هذا في ملكيتك؟ ليه؟ لأننا بحكم بالواقع، اللي عندي هو هذا، اللي يضع يده على شيء بحكم له به إلا أن يثبت خلاف ذلك. فلهذا افتح شباك واكتب الورق، ما لك حق في هذا الفتح أبدا، وأن هذا متى ما أردت إغلاق أغلقت، وإنما هذا انتفاع برضايا وليس لك حق في هذه كذا كذا، اكتب وقع. ولما تيجي توقع تجيب شهود، تجيب شهود عياله، تأتي بأولاده، ما تجيبش شهود أجانب، يباع ويشترى. أنا أقول لك على كل شيء، هذا من واقع الناس، فلتأتي بزوجته ولتأتي بأولادي يشهدون على هذا، حتى ما يأتي واحد يجحد يقول أنا ما كنت موجود، هذا حق أبي، هذا الذي فعله أبي، أبي دفع لك، أبي كذا، لا أنت موقع أن كذا وكذا، مع شهود آخرين يقولون يطلب شاهدا، هات أنت 15 ما في مشكلة، زيادة ما تضر، زيادة ما تضر. نعم يتحقق الأمر بشاهدين، لكن لو 100 فيها إشكالية؟ ما فيها إشكالية. المهم يا إخواني، باب الوثائق باب مهم جدا، حتى يبقى المعروف بين الناس، لا أنا أمنع ما عندي وفي نفس الوقت ما تجحد ما أحسنت بك به إليك أو غير ذلك من هذه الأمور. فهذا ما يتعلق بالوثائق، وهذا من رحمة الله، ومما يدل على أن الشريعة والحمد لله شريعة متكاملة ولا خلل فيها، إنما الخلل فينا نحن حين نتخلى عن الشريعة. ولهذا خذها قاعدة، أي ضنك يعيشه المسلمون في أمر من الأمور فالسبب تخلفهم عن الشريعة، تخلفهم عن الشريعة، أي ضنك نعيشه في أي أمر من الأمور السبب التخلف عن الشريعة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أي ضنك، إنما هو بسبب هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل الصلح. وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل، فالصلح جائز بينهم إلا صلحا يدخلهم في الحرام ومخالفة القواعد الشرعية. وكذلك جوز جميع الشروط التي يشرطها أحدهما على الآخر مما له فيها نفع ومقصود، إذا لم تحل حراما أو تحرم حلالا، ومصلحة ذلك ونفعه معلوم.
الصلح، القاعدة في هذا الباب، الصلح جائز بين المسلمين إلا صرحا أحل حراما أو حرم حلالا. نتصالح يا أخي على أي شيء، لي عندك لك عندي، تصالحنا وتراضينا على شيء فالحمد لله. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فلا أتصالح أنا وأنت على أن الدرهم بدرهمين، على أن الجنيه بجنيهين، أعطيك وتعطيني، أعطيك جنيهين تعطيني جنيهين، بعد مدة ونقول نحن والله قد تصالحنا على ذلك وتراضينا على ذلك، لأن هذا يخالف ماذا؟ الشرع. هذا أحل حرام، فما يجوز. يبقى الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلى صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والله عز وجل قال: والصلح خير، والصلح خير. يبقى التصالح بين المسلمين في أي شيء من الأشياء، تصالحنا على هذا الحمد لله، لأنه لو كان لك حق فأنت قد تنازلت، وإن كان لي حق فأنا قد تنازلت، وتراضينا على هذا من غير إجبار ولا شيء من هذا في العموم. طبعا نتكلم هذا في العموم، فهذا لا إشكال في ذلك إلا أن يحل ذلك حلالا حراما أو يحرم ماذا حلالا. مثلا رجل أراد أن يتزوج زوجة ثانية فاشترطت عليه، قالت أنا ما تزوجك إلا إيه؟ إلا أن تطلق الأول، هذا ما يجوز. لكن تشترط عليه مهرا كذا ما في مشكلة، تشترط عليه ألا ينتقل بها من بلدها ما في مشكلة، فالصلح جائز. طيب ما معنى الصلح؟ ما معنى الصلح؟ الفقهاء اختلفوا تعريف الصلح، فالأحناف عرفوا الصلح بأنه عقد وضع لرفع المنازعة، عقد وضع لرفع المنازعة. طيب المالكية عرفوه بأنه انتقال عن حق أو دعوة بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوع، أو خوف وقوع. الشافعية عرفوا بأنه عقد يحصل به قطع النزاع، يحصل به قطع النزاع. الحنابلة عرفوا بأنه معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، يعني لعل هذا أشمل، معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. هذا عن تعريف الصلح. طيب كما ذكر هذا العلماء، هذا الصلاح كما ذكره العلماء، العلماء ذكروا أيضا قالوا الصلح له أنواع. كلمة الصلح كلمة عامة يا أخوان، صلح ماذا؟ نحن تكلمنا عن صلح بصفة عامة، إنه معاقدة بتوصل بها الإصلاح بين المختلفين. طيب لكن الصلح هذا أنواع، ولكل نوع أحكامه الخاصة به. فالصلح أنواع، يجمعها تقريبا خمسة أنواع. النوع الأول أن يرد الصلح على نزاع بين المسلمين وأهل الحرب، يعني يكون مورد الصلح وأن يأتي الصلح على نزاع بين المسلمين وأهل الحرب. إيه؟ نعم، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية، هذا صلح حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وكان هناك عقد ووضعت بنود في هذا العقد، وتم التزام النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل في جوارب هذه البنود، وخالفت قريش بعد ذلك بعد سنتين ومن معها، فحصل ما حصل. يبقى صلح بين المسلمين وبين الحرب. هل يجوز للإمام، هذا له أحكامه الخاصة، هل يجوز للإمام للحاكم أن يصطلح مع غير المسلمين، يهود نصارى مع مشركين وثنيين مع كذا؟ الجواب نعم، لكن بشرط أن تكون هذه البنود في صالح المسلمين، ولا ترتب عليها تغيير في الدين، يعني نصطلح معهم على أن نقيم لهم دورا تعلم آذنها، وهذا ما يجوز في بلادنا، هذا ما يجوز. نتصالح معهم مثلا على أن يأتوا بأشياء محرمة وينشروها في مجتمعنا وكذا، ما يجوز. نتصالح صلحا في مصلحة المسلمين، إما تحصيل مصلحة أو درء مفسدة، وهذا الصلح بيننا وبينهم، هذا الصلح يجوز أن يكون مؤقتا بتوقيت ما، مضر سنة اثنين ثنتين ثلاث أربع خمس كذا، وقد اختلف العلماء في المدة، والراجح أنه لا تحديد للمدة يصار إليه بدليل شرعي محدد. فبعضهم قال 10 سنوات كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، ولكن نقول هذا 10 ما عمد النبي إليها، إنما هذا بموجب ما وقع، وإلا فإذا حددوا 10 سنوات 20 سنة 30 سنة ورأى الإمام المصلحة في ذلك لا بأس. وكذلك إذا كانت ماذا؟ إذا كانت مطلقة، يعني تصالحنا ولم نضع مدة، فصلح جائز. أما أن تكون مؤبدة، يعني نضع صلحا مؤبدا، فهذا لا يجوز. إذن المؤبد لا يجوز، والمطلق والمؤقت جائزان. وإذا رأى ولي الأمر المصلحة في إيقاف هذا أعلمهم بذلك ويقطع الصلح إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين، إذا رأى ولي الأمر هذا. هذا مختصر ما يجري بين المسلمين وبين غير المسلمين. هذا نوع من الصلح له أحكامه الخاص، هذا نوع من الصلح له أحكامه الخاص. طيب الأمر الثاني أو النوع الثاني من أنواع الصلح أن يكون بسبب نزاع بين أهل الحق وأهل البغي من المؤمنين، أن يكون بسبب نزاع بين الحق وبين أهل البغي من المؤمنين، ويدل عليه قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا صلح بين الإمام بين البغاة، عندهم شبهة وقوم لهم شوكة. من البغاة؟ البغاة قوم لهم شوكة ولهم شبهة، فالحاكم يزيل شبهتهم، فإن رجع وإلا قاتلهم الحاكم. فهذا يكون صلحا بين الإمام وبين أهل البغي من المؤمنين. الثالث أن يكون بسبب شقاق أو نشوز أو إعراض خيف وقوعه بين الزوجين، كما قال سبحانه في كتابه في سورة النساء قال والامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا بينهما فأجرح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. رجل المرأة هذه امرأة ما عاد له حاجة فيها وما يريد أن يستمر معها فقال أطلقك وكذا، فقالت له طيب أبقني زوجة لك وإن أردت أن تزوج علي تزوج علي لكن أبقني وأنفق علي وخلاص وأنا ما أطلبك بالقسم، تزوج ولا وليس لي في القسم حق، أنا متنازل عن القسم فلا حرج ولا بأس. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها فطالبته صلى الله عليه وسلم أن تبقى زوجة له ولا تحرم هذا الفضل العظيم، وقد وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وهذا معنى نشوز الزوج، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. أما نشوز الزوجة فمعناه عدم القيام بحق الزوج وسوء الخلق وغير ذلك، كذا نشوز الزوجة. أما الزوج من جهة الإعراض أو كذا أنه يريد أن يطلقها ولم يعد له حاجة فيه، فإن طالبته أن يبقيها على أن تتلازم عن شيء من حقها فهذا لا إشكال والصلح خير. الرابع من أنواع الصلح أن يكون بسبب نزاع بين متخاصمين في مال أو حق، وهذا المراد هنا، نزاع بين متخاصمين في مال أو حق، تنازعنا في مال في حق في كذا فاصطلحنا على شيء. الخامس أن يكون بسبب نزاع بين متخاصمين في غير مال، في غير مال. الرابع في مال أو حق، هذا في غير مال فنتصالح. بيني وبينك موضوع معين في معاملة في كذا فتصالحنا على شيء، أو في كلام بيننا وبين بعض في كذا أو اتفاقات معينة، المهم تصالحنا على شيء في هذا، تصالحنا على شيء. فهذه هي أقسام الصلح، وأي أمر من أمور المسلمين يدخل تحت الخمسة، مع غير المسلم في الصلح، مع أهل الحرب، مع المسلمين في نزاع، أيا كان نزاع بين زوج وزوجة، بين رجل وآخر في مال في غير مال، بين الإمام وبين البغاة، فهذا يجمع جميع أنواع الصلح. المراد به هنا فيما ذكره الشيخ هنا فيما يكون ماذا على مال وفي حقوق متعلقة بمال أو غيره. قال: وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين أو المتعاملين على حسب العدد، يعني سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل، سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل، أي أو لم يحصل إقرار واعتراف. وهنا نقول الصلح المتعلق بين المتخاصمين على مال أو حق ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الصلح على إقرار، والثاني الصلح على إنكار. طيب، القسم الأول الصلح على إقرار ما معناه؟ معناه أن شخصا يدعي على شخص آخر شيئا، مالا، لي عندك مال كذا وكذا، فيقر المدعى عليه بهذا الحق، يقر، قل فعلا أنا أخذت منك ونحن في السعودية سنة كذا، فعلا أخذت منك 100,000 ريال، ثم يطلب المصالحة على عين غير المدعى كدار، أو على المنفعة لغير العين المدعى كخدمة في مكان، يعني تلك 100,000 وكذا، لكن تصالحوا على ماذا؟ خلاص، إيه رأيك تأخذ القراطين دول؟ إيه رأيك تأخذ مثلا كذا؟ إيه رأيك أشتغل عندك بهذا؟ المهم يتصالحوا على شيء، ده صلح على إقرار، لي عندك شيء، أنا دعيت أن لي عندك شيء وأنت أقررت بهذا، وتصالحنا على إنه هذا المال أو شيء أعطيه إياك كذا أو كذا. طيب، الثاني الصلح مع الإنكار، أنني أدعي أن لي عندك شيئا مالا وكذا وحقا، وأنت لا تقر بهذا، المدعي عليه ما يقر بذلك، أو يسكت يقول والله ما أخذت شيئا، أو يسكت، أو يقول أنا ناسي، فيتصالح على شيء، يقول لكن أنا أعطيتك كذا، يقول ما أذكر، أو يسكت أو ينكر أو كذا، ثم يتصالحان على شيء. طيب، سواء بقى أنا أخذت منك أو ما أخذتش، أنا أعطيك 10,000، يقول لا خلاها 15، يقول طب خلاص واتفقنا على هذا، ده صلح مع إنكار، أن ينكر مدعى عليه ذلك أو يسكت. فالعلماء قالوا إذن، هذا الكلام ذكرناه كلام العلماء، في أن الصلح يكون على قسمين، الصلح المتعلق بماذا؟ بالقسم، بقسم واحد من أقسام الخمسة اللي هو على مال أو حق، صلح على إقرار أن تقر أنت بما أدعي عليك، أو صلح مع الإنكار أن تنكر ذلك وأنا ونتصالح. لكن احذر أن تنكر ذلك أو تسكت من أجل أن تفوت الحق. يعني بقى أنت عارف تعلم أن لي فعلا عندك المئة، ولكنك فعلت ذلك لكي نصطلح على ماذا؟ على 50. إن اصطلحنا على 50 تقول خلاص أنا موافق. فإن أبى الرجل إلا 150 مثلا تقول لا أنت لك 100، أنا افتكرت الآن لك 100 مثلا. فإن حصل التصالح مع الإنكار وأنت تعلم أن هذا الآخر له أكثر، فإن هذا لا يجوز ولا تبرأ ذمتك بذلك. هذا ما يتعلق بماذا؟ بموضوع الصلح. يبقى عرفنا تعريف الصلح عند الفقهاء، وأن أجمع تعريف لذلك هو معقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. عرفنا أنواع الخمسة بين المسلمين وبين الحرب، بين الإمام وبين البغاة، بين الزوج وزوجته، بين الرجل وآخر في حق مالي، بين الرجل وآخر في غير حق مالي. هذه الخمسة. نأتي إلى الحق المالي، ها؟ فنقول الصلح إما على إقرار وإما على إنكار. فلهذا دعا الإسلام إلى الصلح لرفع النزاع، وهو نوع من رفع النزاع، بشرط ألا يتضمن الصلح شرطا محرما، يحل حراما أو يحرم حلالا. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع الصلح ونحتاج إليه في المعاملة، لأننا قد نتصالح ونجلس ونتفق على كذا ونكون متراضيين، أنت راض وأنا راض، فالحمد لله، فهو من نوع رفع النزاع بين المسلمين. شوفوا سبحان الله تكامل الشريعة العظيمة الغراء، الله أكبر. ما نؤتى إلا من قبل إيه؟ أي ضنك نعيش فيه، إنما من قبل التخلف عن شرعين. قبل التخلف عن شرعين، نعم. ده باختصار موضوع الصلح. يبقى أخذنا موضوع ما يتعلق به الوثائق من الرهن ومن الضمان ومن الكفالة، وأخذنا كذلك ما يتعلق به الحوالة، ثم انتقلنا إلى الصلح. كل هذا أبواب متعلقة بالمعاملات، هذه أبواب مهمة، وإحنا يعني الحمد لله بنطرحها طرحا سهلا مقسما، وليس باللازم حتى أطمئن إخواني، ليس باللازم أن تكون مستوعبا معي الآن 100%. لو استوعبت 50% الآن ثم بعد الدرس تذاكر لتستحضر وتمتن هذا الدرس لتصل فيه إلى 100%، الحمد لله. يعني لا تيأس إن كان استيعابك الآن 50%، ما تقول أنا لا أفهم كثير من الكلام، ما هو بلازم أن تفهم كل الكلام، المهم أنك تفهم الكلام الذي نقوله، ثم بعد ذلك تذاكر، وإذا ذكرت إن شاء الله عقب الدرس ستجد سهلا يسيرا، مع أنه الحمد لله يعني العرض سهل ويسير بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل الحجر. ويحجر على الإنسان في ماله إذا كان في ذلك ضرر عليه، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك يحجر على المدين إذا كانت موجوداته لا تفي بحقوق الغرماء، وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ليستدركوا حقهم أو بعضه. ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله برشد السفيه ونحوه وإيفاء المدين ما عليه.
نعم، هذا فصل عنوانه الحجر، وهذا أيضا من أنواع المعاملات التي يحتاج لها المسلمون. الحجر، ما معنى الحجر؟ ما معنى الحجر؟ قال العلماء: الحجر لغة المنع والتضييق. الحجر لغة المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرا، كما قال سبحانه: ويقولون حجرا محجورا، يعني حراما محرما. ولهذا يسمى العقل كذلك لذي حجر، أي لذي عقل، لأنه يمنع من إيراد نفسه الموارد التي تهلكه. وأما في الاصطلاح العلماء قالوا منع الإنسان من التصرف في ماله، هذا الحجر. الحجر منع الإنسان من التصرف في ماذا؟ في ماله. منع الإنسان من التصرف في ماله. طيب، وهل الإنسان يمكن أن يتصرف في ماله؟ أليس مالي أتصرف فيه كيفما شئت؟ نقول كيفما شئت لكن بضوابط. ما لم تضر بنفسك أو تضر بغيرك. من هنا أتى موضوع الحجر. ولهذا قال تعالى مما يدل على مشروعية الحجر، وأن الإنسان قد يمنع من التصرف ماله للمصلحة العائدة عليه أو على غيره إذا تعلق ماله هذا بالغير، بحقوق الغير. قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا من؟ السفهاء. هذا سفيه، إذا لا أعطيه مالي، ماله ماله. ولد صغير الآن، مات أبوه وهو يتيم وترك له 1,000,000 جنيه، والولد في عند 6 سنوات، أعطيه المال كله، خذه تصرف فيه. لا، أنا ما أكون واليا عليه، ناظرا على هذا المال، حتى إذا صار له رشد، ولا أقول بلوغ، لا نقول بلوغ، رشد، فإن نسب من رشدا ولم يقل له عز وجل فإذا بلغوا، لأن الإنسان قد يبلغ ولا يكون رشيدا، والرشد حسن تصرف، فإن نسب من رشدا فادفعوا إليهم أمواله. قد يكون يا أخواني عنده 30 سنة وعنده سفة، ما يدري، خذ المال ذا يقول لك دكه، ما يدري ان دي 10 جنيهات ولا 5 جنيهات، ما يدري شيء. ممكن يروح يعطي واحد مثلا 1,000 جنيه ويقول له هات مثلا حلوى ولا شيء، ما يدري. والناس تعطيه وتاخذ ماله، هذا وان كان عنده 30، عنده 40، عنده 50، لكن سفيه. فالسفه هذا يعود الى صفه الشخص، ما يدري، وهو درجات. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن فإن ناس منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومن السنة، دليل الحجر من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله، وباعه في دين كان عليه، وباعه في دين كان عليه. هذا حجر لمصلحة الغير، ولم يكن معاذ رضي الله عنه سفيها حاشاه في هذا، ولكن كما سيأتينا في تعريف الحجر إذا كانت لمصلحة الغير، فإنه تعلق بهذا المال حق، فحجر عليه في ماله ليعطى الغرماء. طيب، هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه، وقال ابن الصلاح حديث ثابت. قال ابن الصلاح حديث ثابت. يبقى عرفنا الحجر وتعريفه، وهو منع الإنسان من التصرف في ماله على ما سيأتي من تفصيل. دليله عرفنا دليله من القرآن ومن السنة. طيب، أقسامه، شيخنا ذكر قسمين. القسم الأول الحجر لمصلحة النفس، لمصلحة الإنسان، أو لمصلحة المحجور عليه، وهذا مثاله الحجر على السفيه، الحجر على الصغير المجنون، ده الحجر لمصلحة الإنسان، مصلحة النفس. هذا سفيه فنحجر عليه، ما تصرف في ماله، نمنعه من التصرف في ماله. طيب النوع الثاني حجر لمصلحة الغير، حجر لمصلحة الغير، مثل ماذا؟ الحجر على المدين إذا كان لحق الغرماء، فالغرماء مثلا يطالبون بمليون جنيه وهو عنده فيما يزيد على نفقته وقد حل الأجل، عنده مثلا زائد على نفقته، عنده قطعة أرض عقار، كثرة الأرض بتعمل لها كم؟ 500,000. فإذا طالب الغرماء الحاكم قال نريد، لقد حل ديننا عند هذا، وهو عنده قطعة أرض وما يعطينا حقوقنا، فالحاكم يطالبه ببيعها ثم يوزع على الغرماء حقوقهم بحسب حصصهم، هو عليه مليون والآن الأرض بكم؟ بنصف مليون. طيب واحد له 500,000، نعطيه 500,000؟ لا، على قدر الحصص، نسبة وتناسب. المال كم؟ 500,000، يعني معه 50% من الدينة عليه. نجي احنا بقى كل واحد هنعطيه 50% مما له. انت يا رجل تعال، انت لك كم؟ ل500,000 والله، خذ 250. وانت لك كم؟ ل100,000، خذ 50,000 لك العشر. وهذا له كم؟ له الثمن. وهذا له كم؟ السدس. وهكذا نعطيه على حسب حصصه، نعطي الغرماء على حسب الحصص. يبقى هذا حجر لمصلحة ماذا؟ لمصلحة الغير، وهو أن يضيق مال هذا الرجل عن السداد، يكون المال عنده أقل فنحجر عليه وندفع هذا له. طبعا إنما الحجر على من عنده مال قليل، إنما لو عنده مال كثير، لو عنده مثلا مال ب2 مليون لن نحجر عليه، لكن نقول له ادفع. الحاكم يقول له ادفع، ما دفع يحبسه حتى يدفع، وهكذا. طب معسر، المعسر ما يحجر عليه، فنظرت إلى ما يصار. تمام. ألحق بالحجر أيضا لمصلحة الغير المريض إذا كان في مرض مخوف منعوه أن يتصرف في مالي فوق الثلث، له الثلث، فوق الثلث لا، ليه؟ لتعلق حق الورثة بهذا المال، لأن في مرض مخوف إحنا كأنه ميت، فأعطوه ماذا؟ أعطوه الثلث يتصرف فيه، فوق الثلث ما يتصرف. طيب هذا لأقسام الحجر. يبقى الحجر إما لمصلحته وإما لمصلحة غيره، ولهذا قال الشيخ ويحجر الإنسان في ماله إذا كان في ذلك ضر عليه، يبقى هذا لمصلحته هو، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. قال تبارك وتعالى ولتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. كذلك أيضا يحجر على المدين إذا كانت موجوداته لا تفي بحقوق الغرماء، هذا النوع الثاني اللي هو الحجر على من؟ عليه لمصلحة الغير، وطلب من الحاكم الحجر عليه، يبقى الأصل عدم الحجر إلا إذا طلبه ليستدرجوا حقهم أو بعضه. طيب ومن حجر عليه وتصرف فتصرف غير صحيح، ولهذا يخرج حكم بالحجر، وبالتالي ما أحد يتعامل مع هذا الرجل. ليه يا جماعة؟ القطعة الأرضية محجورة، أو هذا الشيء الرجل هذا صاحبه محجور عليه، فأي عقد ساقع بينكم وبين هذا الرجل عقد غير صحيح، لأنه محجور عليه ممنوع من التصرف، ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله، إن كان سفيها وصار رشيدا فككنا الحجرة وأعطينا حرية التصرف أو إفاء المدين ما عليه. وما حكم الحجر؟ حكم إيه؟ يعني يجب حكم يجيبه ولا يجوز ولا ماذا؟ العلماء قالوا الجمهور على جواز الحجر، الجمهور على جواز خلافا لأبي حنيفة قال لا، ما يحجر الإنسان ويمنع من التصرف في ماله وحر، ولكن الدليل مقدم على قوله، فقد ذكر الله عز وجل الحجر في القرآن وذكرت السنة ذلك، فالسنة أولى، فالسنة أولى. طيب يا أخواني، المال المتبقي احنا قلنا حجرنا عليه في قطعة أرض واعطينا الغرماء على حسب حصصهم نصف مليون، النصف مليون الباقي ده بيسقط؟ دي مسألة مهمة، هل يسقط المطالبة به بعد ذلك؟ يعني ماذا لو انه اليوم الرجل هذا ما كان عندنا الا قيراط الارض هذا واعطينا نصف مليون وبقى على الرجل نصف مليون، هذا بقي له 100,000 وهذا بقي له 50,000 وهذا بقي له 70,000 والرجل هذا تيسر حاله بعد ذلك، هل هؤلاء يطالبون؟ الجواب نعم يطالبون، فيبقى ذلك في الذمة، لكن هذا فك لأمر هؤلاء بالمتاح. مما يتعلق بأحكام الهجر أن من وجد ماله بعينه عند هذا الرجل وقت الحجر أخذه، إذا كان لم يتغير في صفة في كذا أو يدفع، الرجل أخذ جزء من ماله أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، هذا متفق عليه لكن بشرط أن يكون كما هو، يعني رجل اشترى من رجل ثلاجة من شهر والثلاجة كما هي والرجل ما دفع شيء من أقساطها ولا مقدم ولا أي شيء، وجينا نحجر نخرج الثلاجة ونعتقل صاحب طالما أن ما حصل فيها تصرف ولا أخذ شيئا من ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك متاع عند إنسان أفلس فهو أحق به. هذا ما تعلق باختصار بموضوع الحجر. يبقى عرفنا الحجر وأنه منع الإنسان من تصرف في ماله وأنه على قسمين، حجر لمصلحة نفسه كالسفيه والصغير وكذا، حق حجر لمصلحة الغير كالمدين الذي عليه المفلس الذي للغرماء حق عليه وضاق المال من أن يسدد جميع الغرماء فيحجر ويباع ويوزع على الغرماء بحسب ماذا؟ بحسب حصصهم. نعم، هذا بالنسبة للحجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل، حق الجار. وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار، وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القولي والفعلي عن جاره ويحسن إليه ما استطاع.
نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الكثيرة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه، ضرره وأذاه، كيف تكون مؤمنا بالله واليوم الآخر ترجو ما عنده من أجر وثواب ومع ذلك تؤذي جارك؟ اتق الله ولا تؤذي جارك، بل أحسن إليه. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل حق للجار في ميراث جاره. والجيران أقسام: جار مسلم قريب، أخوك، ابن عمك، عمك، فهذا له حقان، حق ماذا؟ الإسلام وحق القرابة. طيب جار مسلم وليس بقريب، الأولى ثلاثة، حق الجوار والقرابة والإسلام. ثاني جار مسلم ليس بقريب، فهذا له حقان. طب جار غير مسلم، جار نصراني، فهذا له حق الجوار، نحسن إليه. قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فنحسن إلى الجار النصراني أو اليهودي، ما نؤذيه ولا نعتدي عليه ولا نظلمه ولا نؤذيه، ما يجوز، هذا لا يجوز. نعم.
قال: وأقل ما على الإنسان.
ومن الإيذاء أيضا الوقوع في ما يضر الجار من معاصي الإنسان، يشغل الغناء، هذا حرام عليك، ولكن بصوت مرتفع فيؤذي جاره بهذا الغناء، أو التلفاز أو الأصوات الصاخبة أو إحداث ضق في الجدر وغير ذلك مما قد يؤذي الجار بتهدم بنائه وغير ذلك، لابد الإنسان يحسن. استأذن جاره إن كان سيبني، ممكن يقع شيء عندك فمعليش وسمحني وكذا، وأي شيء يحصل عندك من خسارة أنا ملزم بها وكذا. استأذن جارك وأحسن إليه، وهو أولى بصيانتك له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أكبر الكبائر أن يزني الرجل بحليلة جاره. الزنا حرام، حرام مع امرأة، لكن مع الجارة هذا أعظم، هذا أكثر إثما. نعم.
قال: وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، ولا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر.
نعم، وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، يعني لا يحاول أن يستوفي كل شيء على الوجه الكامل، بل يتسامح في تساهل، حتى لو لك شيء سامح جارك، عنده مناسبة اليوم وسيحتاج إلى أن يربط في شباكك حبلا أو كذا، أعطيه. يحتاج مثلا إلى أن يأخذ منك مياه أو شيء، أعطه كهرباء، أعطه. تساهل معه، تساهل معه، وينبغي أن تفرح لفرحه وأن تحزن لحزنه، وأن تكون أول من يشاركه في هذه الأشياء. نعم.
كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك،
وألا يمنعه من الانتفاع،
ولا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر.
نعم.
وضع الخشب على جداري،
يعني ملكي أنا كجار، ما أمنع جاري أن ينتفع بملكي أنا إذا كان هذا لا يضرني، ضابطه إذا كان لا يضرني. كوضع الخشب في على جداري، يعني جاري يحتاج إلى أن يضع الخشبة على جداري، هو محتاج إلى هذا، خلاص أمكنه من هذا طالما هذا ما يضر، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنع عن جار جاره أن يضع خشبة في جداري، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك إجراء،
وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك.
إجراء الماء في أرضه، يعني أنا أرض جاري بعض أرضي، فحتى يصل الماء إلى أرضي هو هيمر علي، ما أمنعه، أسمح له بذلك. نعم.
ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ويمنع من ذلك.
نعم، كذلك أيضا لا أحدث في ملكي أنا، حين هذا ملكي، لكن ما يضر بجاري، كأن مثلا أحفر حفرة عميقة في ملكي وقد يؤدي هذا إلى سقوط بيت جاري، ولعلكم تعرفون هذه كثيرا ما تحصل، حينما يأتي الواحد يهدم بيت ليبني ويعمق جدا في الحفر وكذا، فيتصدع ماذا؟ بيت الجار. هذا ما يجوز، وتضمن هذا إلا أن يكون عبر مواصفات معينة وترجع إلى المسؤولين أنا أريد أن أعمك كذا وتستأذن جارك حتى إذا حصل شيء بعد الاحتياطات وأنت ما فرطت ولا تعديت ولا كذا ما تضمن، لكن إن حصل هذا بتفريط منك وتعدل فإنك تضمن، فإنك ماذا؟ فإنك تضمن لا تحدث في ملكك ما يضره. كذلك أيضا أن تزرع مثلا شجرا في بستان عندك أو في فنائك أو كذا فهذا يضر به كأن يتفرع الجذر إلى داره فيسقط صورا أو شيء أو الشجر يمتد إلى ملك من بجوارك فيضره إلى غير ذلك من هذه الأمور الكثيرة والكثيرة جدا. لا ينبغي أن تحدث في ملكك ما تضر جارك، ما تقول هذا ملك وأنا حر، لا، بما لا يضر جارك، بما لا يضر جارك. ومن ذلك أن ترتفع ببنائك حتى تطلع على عوراته تمنع من ذلك. نعم.
وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا،
أقربهم بابا أو نسبا، فكلما كان الجار أقرب إليك كان أولى بماذا؟ كان أولى بإحسانك. كلما كان الجار أقرب إليك كان أولى بإحسانك. هذا باختصار ما يتعلق بحق الجار، سهل هذا. يبقى إذن الجار قائم على الإحسان، الجار القريب رحما، والمسلم له حق أعظم من المسلم والبعيد رحما، هذا أعظم من غير المسلم، وكل له حقوق. والمسلم ينبغي أن يحرص على جاره وأن يحب له الخير وأن يشارك في جميع مناسباته من فرح ومن طرح وأن يشارك بإحساسه، وهذا لا شك أنه يجعل المجتمع لحمة واحدة. فهو أولى الناس بمعروفك وبرك، وأولى الناس بدفع الأذى عنه هذا الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت الناس يورثه، وأنت ربما تكون أقرب لجارك من أرحامه البعيدين. قد يكون أنت موجود في البلد هنا وأقاربك فين؟ في محافظة أخرى، جارك هو الذي يسارع إليك، إن استغثت فهو أول من يغيثك، إن احتجت إلى منفعة فهو أول من ينفعك. لا بد يا إخواني أن نحسن إلى الجيران، جيراني في الحي، جيراني في كذا، كن معهم مشورة، نصيحة، معاونة وغير ذلك. ولا نتأخر عنهم في شيء، خصوصا طالب العلم لا بد أن يكون خيره واصلا ومعروفه مبذولا لمن حوله. طالب العلم في أي مكان لابد يكون هو أفضل من في المكان، أفضل من في المكان من الحرص والنصح والمحبة والرفق. ومن ذلك ما قد نحتاج مسائل، إنسان قد يسكن في الريف أو شيء أو حتى في بعض المدن، إنسان قد يمشي في الطريق في الشارع ويجد نساء كبيرات السن قد تجلس الواحد أمام بيتها أو تجلس على مدخل البيت، وقد نتحفظ تحفظا زائدا كما كنا نفعل في أول الاستقامة، نظن أن الواحد خلاص ماشي في الشارع يبقى حرام يقول للمرأة السلام عليكم ولا كذا، لكن لا، إيه الإشكالية أن تقول لها السلام عليك وأنت ماشي، السلام عليك محمد، أخبارك عاملة إيه كذا، أنت إيه طلع أنبوبة الغاز، والله شيخ ده انا كنت عايزها بس مش عارف العربيه بعيده وكذا، طب خلاص انا اروح املا الانبوبه عندي، هاتيها ونملاها لك، خد الانبوبه املاها لها وهاتها لها وكذا وكذا الى اخره، مع الحفاظ على الضوابط الشرعيه، ما في اشكال، ما في اشكال. فتحسن اليها وهي جارتك. فهذه امور مهمه، وهي امور ايضا تؤدي الى توثيق الصلات بين الناس في المجتمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل، ومن
كل هذه المعاملات من الإحسان والبر وغير ذلك مشروطة بألا يكون في محرم، بل يكون فين؟ في محرم. يعني جاري مثلا سيزوج ولده وحفلة كبرى جدا وراقصات ومغنيات وكذا، ويحتاج أن يقيم الحفل عندي. جاءني يقول يا شيخ أنا بستأذنك بس القطعة الأرض للفضاء التي لك هذه أقيم فيها حفلة ولدي. أقول له محمد أولا حبيبنا ما يجوز لك، ليه تجيب حفلة وليه تجيب كذا 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 ب20,000 ب30,000؟ هذا حرام، وهذه ليلة من أفضل ليالي عمر ولدك، ينبغي أن تكون ليلة عبودية ونعمة من الله عز وجل. الله من عليك يا أخي وتزوج ولدك، ولدك بيتزوج اليوم وكذا، ابدأ حياته بطاعة، لا تبدأ حياته بمعصية. تجرى قصات سافرات ومغنيات وفاسقات يأخذون أموالك وتبقى عليك المعاصي، وتبدأ ويبدأ ابنك بمعصية الله عز وجل. إيه رأيك يا أخي إحنا نجيب ال20,000 دهومات، نجيب لحم ونجيب كذا ونأكل الناس ونوسع على الفقراء وكذا وكذا وكذا، ونفرح أيضا، هنجيب لك أنوار ونجيب لك كراسي ويجلس الناس والأنوار، ونجلس ويجلس ابنك ونجلس حوله، ما في أي إشكال أبدا، ويفرح ويسعد والطعام والشراب وإلى آخر ذلك، وهذا فرح شرعي. فأقول لك والله يا شيخ معلش ابني ضغط علي وكذا، وأنا أعمل إيه بقى؟ الله المستعان، الله يهديهم. فأنا بس تسمعك. لا والله يا حاج محمد أنا ما أستطيع، إذا كنت أنت توافق تفعل معصية أنا ما أتعاون معك. قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا ما يجوز يا أبا محمد، معلش أنا ما اسمح لي. وأنا أقول وأنصح لك ألا تفعل هذا. يبقى إذن هذا من الإحسان لجارك أن تمنع من ذلك، وليس من الإحسان أن تتعاون معه على الإثم والعدوان. واضح يا إخوان؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات والحقوق لما في ذلك من المصلحة، وسواء كان بجعل أم لا، وذلك شامل للعقود كلها والفسوخ والعبادات التي تدخلها النيابة دون ما لا تدخله النيابة، كالأمور المتعلقة بنفس الإنسان من صلاة وصيام ونحوها، ومن حلف ونذر ووفاء حق زوجة ونحوها، من قسم ونحوه. فالوكالة نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة، ومثل ذلك الولاية على أموال اليتامى والمجانين ونحوهم، والنظر في الأوقاف والوصايا، فكل هذه جائزة للحاجة إليها. وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم، فإن تعدوا أو فرطوا في أداء الواجب بها ضمنوا.
نعم، هذا ما يتعلق بنوع من المعاملة وهو الذي يسمى بالوكالة. معلش هذا آخر إن شاء الله موضوع نأخذه حتى لا تزدحم يعني المعلومات ولا تمل، هذا آخر موضوع الوكالة. ما الوكالة؟ ما تعريف الوكالة؟ الوكالة نيابة جائز التصرف لمثله. جائز التصرف سبق معنا في تعريفه في البيوع، نقول لابد أن يكون جائز التصرف يعني البالغ العاقل الرشيد، هذا جائز التصرف. تنيبه نيابة جائز التصرف لمثله. أنا وكلتك ببيع بشراء بكذا فأنت تقوم مقامي، وكما أن البيع والشراء لا يقع منك إلا إذا كنت جائز التصرف، فأيضا من الوكيل إذا كان جائز التصرف فيما تدخله النيابة، أي فيما تجوز الوكالة فيه. أما ما لا تجوز الوكالة فيه فلا تجوز الوكالة. مثل إيه؟ مثل قال الشيخ كالأمور متعلقة بنفس الإنسان من صلاة وصيام ونحوه، ومن حليف ونذر ووفاء حق زوجة وهي من قسم ونحوه. بمعنى أنا الآن ما أقول لابني يا عبد الرحمن نعم روح يا ابني ابقى صلي العصر عني، ما تصلي العصر ابقى صلي لي 4 ركعات معك بعد ما تصلي، هل هذا يجوز؟ ما يجوز، هذا ما يدخله النيابة. طيب، أو يقول الأولاد يا أبتي لا تصوم رمضان السنة هذه ونحن بعد رمضان سنصوم مكانك، كل واحد منا صوم 10 أيام، ما يجوز. فهذه عبادات تلزمك أنت، ما يجوز النيابة فيه. أما مثلا توزيع الزكاة أو إخراج الزكاة، أوكلك بإخراج الزكاة عني، هذا لا إشكال، صحيح زكاة تلزمني لكن إخراجه وتوزيعه وكذا ممكن أوكل فيه، ما في مشكلة. كذلك الحج بشرط، وهو إذا عجزت أنا أن أذهب إلى الحج ببدني فهذا لا إشكال أن أوكل غيري، إن عجزت ببدني عجزا لا يرجى برؤه. أما إذا كان عجزي يرجى برؤه عند عملية السنة هذه، عملية زائدة، عملية كذا، يبقى لا، لا توكل، السنة القادمة تحج إن شاء الله. لكن لو عندي عجز دائم أوكل، لقول صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الصلاة ما يصح إيه الوكالة فيه، ولهذا لو مات ما أحد يصلي عنه، وعليه صلوات ما أحد يصلي عنه. الصيام ما يدخله النيابة، لكن إذا مات إن كان عليه صوم نذر صام عنه ولي، وغير نذر على الصحيح أيضا، يطعم أو يصوم. زكاة يوزعها وكيل عنك ما في مشكلة، لكن بشرط أن يكون هذا بإذنك. فلو جاء وكيل وأخرج زكاة عنك من غير إذنك ورجوع إليك فلا تبرأ الذمة، كان يكون هذا الرجل شريكي في محل، وجئنا في آخر العام نصفي الحساب حتى أعرف ربح وربحه، فقال من ضمن المصروفات أخرجت زكاة المحل دون أن يرجع إلى صاحبه، نقول هذا لا يجزي عن صاحبك، وأنت يكون هذا المال صدقة عنك ولا تخصم الزكاة طالما ما وكلك، لأنه لابد من نية، أنا أوكلك معناه نويت إخراج الزكاة، لكن لو أنك أخرجتها من غير رجوع إليها هذا لا يجوز، لابد من النية. الحج كما قلنا إن عجز ببدنه عجزا دائما جازت الوكالة، أما إن عجز بماله فقير فلا تصح الوكالة، لأن الفقير هذا عسى أن يصيب غنى فلا يجوز أن يوكل. يبقى إذن الوكالة والتوكيل في جميع المعاملات والحقوق أباحها الشارع لما في ذلك من مصلحة، وسواء كان بجعل أم لا، هذه مسألة، هل الوكالة تصح بجعل؟ الجواب نعم، يعني أنا وكلتك بشراء سيارة وأعطيك مثلا، كان واحد كان يكون واحد له خبرة في شراء السيارات وأنا ما أدري، فقلت له اذهب فاشتري سيارة ولك 10,000 جنيه، جائز. وهنا تأتي مسألة مهمة جدا نحتاج إليها في هذه النقطة، أحيانا أنا عندي بيت وجاءني سباك، السباك هذا بيعمل عندي فأحتاج إلى بضاعة، فوكلته لشراء بضاعة لي من المحل، تقول له اذهب فاشتري لي كشف البضاعة، وذهب فاشترى الكشف، كم الكشف؟ عمل 10,000 جنيه. فصاحب المحل قال يا معلم هذا الكشف 10,000، لكن عشان خطرك أنا خلو لك بإيه؟ بتسعة، وخذ أنت 1,000، كشف ده بتسعة وحسبه على 9، بس كذب الفاتورة بكام؟ 10,000، ويأتي إلى صاحب البيت ويأخذ 10,000، هذا لا يجوز. إذا أنزل في الفاتورة فالفاتورة لا يحاسب صاحب البيت إلا عليه، 9,000 يبقى 9,000، 10,000 يبقى 10,000. فالتنزيل هذا ما يصلح. لكن أعطي الصنيع هذا الفاتورة الحقيقية ثم إن شئت أن تعطيه من عندك أنت أعطي، يعني حسب على الفاتورة 10,000 وبعدين قال له هذه 100 جنيه هذه لك، لا حرج في ذلك بشرط، بشرط ألا تكون هناك محاباة بين هذا الصنيع وبين صاحب المحل، كأن تكون بضاعة قليلة الجودة وغيرها أفضل عند محل آخر، لكن لو ذهب إلى المحل الآخر لن يعطيه هذه المصلحة من المال فيشتري من هذا الرجل نظير ما سيحصل، هذا لا يجوز، لست أمينا، لست أمينا. أو يتفق مع الرجل على الزيادة، يقول له ما مشكلة خلي الفاتورة دي ب11 فيزيده رحمك الله على الفاتورة من أجل أن يحصل مالا، ما يجوز. لكن يذهب ويكون أمينا ويماكس هذا الرجل ويعني فاصل معه يعني ويأتي بهذا كأنما يأتي به لنفسه، ثم إن أعطاه الرجل هذا لا إشكال، هذا لا إشكال فيه، يعني بمعنى أصح ما يبيع الزبون لصاحب المحل مقابل مال، هذا ما يجوز. طيب لو قال لك أنا استفدت إيه، نقول لو أنت لو أردت أن تأخذ من صاحب المحل شيئا لا بأس، لو أردت أن تأخذ من صاحب البيت شيئا فلا إشكال، لكن بشرط أن يكون قد سبق الاتفاق معه، فالوكالة بجوع لا بأس بها بشرط أن يسبق اتفاق. وقد عرفنا أن الوكالة لا تصلح فيما لا تدخل فيه الوكالة. ومثال الوكالة الولاية على أموال اليتامى والمجانين والنظر في الأوقاف والوصايا، كل هذا جائز للحاجة إليه. طيب قاعدة ختم بهذا الباب، جميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه، وإن تعدوا أو فرط فهذا الواجب بها ضمان. جميع الأمناء يعني مثل إيه، أنا وكيل الآن مثلا على شيء أو ولا على أموال الأيتام، إن حصل شيء فأتلف مال اليتيم بدون تعد مني أو تفريط فلا أضمن، فإن كان بتعد أو تفريط فالضمان. القاعدة يد الأمين هذه غير ضامنة إلا بالتعد والتفريط، ويد المتعدي ضامنة على كل حال، يبقى هذه القاعدة انتبهوا إليها، يد الأمين لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. رجل أمين نشجع الناس على حفظ أموال الناس وعلى كذا، يعني أنا أخذت مالك عندي صيانة أصونه لك، أنت قلت والله خذ هذا المال لأن بيتي عرضة للسرقة فخذه، وأنا وضعته في الحرز وكذا، لكن اعتدى علي الرجل وأخذ هذا المال أو احترق البيت كله بدون، فهذا لا أضمن، يبقى ما أضمن إلا بالتعدي أو التفريط، أما إذا لم يكن تعدي ولا تفريط فلا ضمان. فيد الأمين هذه اليد لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. طيب ويد المعتدي ضامنة على كل حال لأنه معتدي، فتضمن على كل حال. واحد أخذ من السيارة بغير اختياري وكذا وكذا وحدث حادث، والرجل هذا في الحادث غير مخطئ، هو يضمن لي مخطئ ما هو مخطئ يضمن لي، غصب أرضي يأتي بها، طيب تلفت الأرض في يده فيضمنها، فالأمين يده غير ضامنة إن ابتعد التفريط، وأما المتعدي فضامن على كل حال. هذا ما يتعلق بالوكالة، عرفنا الوكالة إذن وأنها نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة، وعرفنا ما تدخله النيابة والوكالة وما لا تدخله، و ختمنا بالقاعدة بأن الأمين يده غير ضمانة لابتعاد التفريط بخلاف المتعدي. يبقى إذن كم موضوعا أخذنا؟ أخذنا الحجر، أخذنا الضمان، أخذنا الكفالة، أخذنا الرهن. هذه أربعة أمور في الدرس الأول. الدرس الثاني أخذنا الصلح، هذه خمسة. الدرس الثالث أخذنا الحجر، هذه ستة. الدرس السابع أخذنا حق الجار على جاره، هذه كام؟ سبعة. الدرس الثامن أخذنا الوكالة. خلاص ينتهي الدرس، تذاكر أو تذاكر غدا وأنت قريب العهد حتى تحفظ هذا وتضبط هذا. هذه دروس مهمة جدا، هي صعبة لكن إن شاء الله يسير على من يسره الله عز وجل عليه. واضح يا إخوان؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وصل لكم السؤال ورد من الأخ يوسف النجري، يقول إذا كان الرهن أمة هل يجوز وطئها؟
لا 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 يطأها سيدها، هو سيدها، هذا بس مال عنده بس. نعم.
يقول إذا كان لا يؤدي الزوج زكاة ماله بخلا، هل للزوجة أن تؤدي أو أن تخرج من ماله بدون علمه؟
لا، ما تغني عنه أصلا، لو أخرجت بدون علمه ما تغني عنه، لكن تنصحه أن يؤدي الزكاة، أو تقول له وكلني فيها وأنا أتصرف لك وكذا فيوكله. لكن إذا أخرجتها بدون إذنه فإنه لا تبرأ ذمته. كذلك الكفارات، ممكن المرأة زوجها يقول أنت عليك ظهر أمي، وفي أزواج متساهلون، وكم من زوجة سبحان الله تستفتي زوجي حصل كذا كذا، تقول لها طيب هاتي الزوج خليه يستفتيني، لا لا رافض يا شيخ رافض، يقول لا أنا ما بروحش المشايخ، بعض الناس كذا، طيب خليه يكفر يا شيخ، ما يكفر والله ولا يبالي، فأنا ممكن أخرج أنا الكفارة عنه. نقول إن كان بإذنه نعم، وإلا لو أخرجتها بدون إذنه ما تبرأ ذمته، لأنه عبادة لابد أن يؤديها ولابد أنه يكون له نية فيها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن ليكم السؤال ورد من الحفير من الأخ أحمد، يقول لو كان الجار من أهل البدع هل أحسن إلى أولاده؟
تحسن إليه هو الأول بنصيحته، حرصك عليه، تخاف ليه يا أحمد؟ يعني مبتدع لا تحسن إليه؟ لا يا أحمد، تحسن إليه الأول، جارك هذا أولى، أولى أحرص من تحرص عليه أن يكون مبتدعا، وممكن تدعوه تعمله غدا وتدعوه وتؤلف قلبه على السنة. تعال احضر بس معنا الدرس، عندنا درس الفجر كده، تعال بس ما يجيش بقى وحدك بس الشيخ عنده مبتدع بيحضر الدروس، اسكت انت الله ينجحك، خليك على جنبك انت. في فرق بين قاعدة عامة وفي فرق بين حالة خاصة، بنجيب الرجل هذا نجيبه نقربه، تعال احضر معانا وتؤلف قلبه على هذا شيئا فشيئا حتى يستقيم. هذا الإحسان إليه، وممكن تحسن ماليا، ماليا وهدية وغير ذلك. الجار المبتدع هذا الأول تبدأ مع الإحسان، ولا أنت تهاجر مباشرة؟ مباشرة تهاجر؟ لا، لما الهجر هذا وسيلة من الوسائل للزجر. إذا لم ينفع ماذا؟ الوعظ. إذا لم ينفع الوعظ، أنت مع الزجر تبدأ بماذا؟ بالوعظ، ثم بالهجر، ثم بالضرب غير المبرح، بس الضرب طبعا ما يصلح مع صاحب البدعة، لكن مع الزوجة لأن لك ولاية عليه. يبقى المبتدع أولا تبدأ بالإحسان، وهو أولى، تبدأ بالإحسان والدعوة وكذا. ما استجاب رجل معاند وصلف وكذا ورجل معاند ومتكبر، هل ممكن تحسن أولاده؟ إيه نعم، أحسن جدا، اخطف الأولاد منه، اجعل أولاد يتعلقون بك، وبدل ما يكون من بجوارك خمسة من أهل البدع يكون واحد. فتحسن إلى من يستحق الإحسان، وكما قلنا حتى الهجر من الإحسان إليه، لما تهجر جارك المبتدع هذا من الإحسان إليه، لأن هذا لعله يرضعه ويعود إلى السنة. يبقى إذن الجار المبتدع له إحسان، له إحسان حتى بالهجر إحسان، لكن تبدأ الأول بالصلة، إن لم تنفع وتجدي وهيجدي الهجر فانتقل الهجر، وهو من الإحسان، وإلى أولاده أيضا من الإحسان. لكن أهم شيء ما يصل إلى التمييع ولا إلى موافقة الجار على بدعته ولا مؤكلته ومشاربته وكذا ومخادنته مع وجود بدعته، لا. ومن هنا تأتي أثار السلف. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وعساليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ علي يقول: قلتم بمعاونة الجار فيما يحتاجه من مياه وكهرباء ونحوها من باب التعاون، هل يجوز هذا مع العلم أن الدولة تمنع من ذلك؟
لا، هي الدولة تمنع من هذا؟ الدولة تمنع أن أنا الآن عندي ماء هو قصد أن أنا أوصل له توصيل ثابت؟ لا يا عالم، ما هو توصيل ثابت، لا، أنا قصدي هو عنده مناسبة اليوم محتاج مياه من عندي يأخذها مثلا، ثم يعني بـ 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 بخرطوم أو لي أو شيء، بس يعني معاونة ما ينقطع عنده وكذا، إنما أن أقوم بالتوصيلات وكذا يعني دي سرقة مياه، لا لا، هذا ما قصدنا هذا الأمر، لكن أقول ينتفع بماء بكهرباء، يعني شيء طارئ، يحتاج إنارة طارئة، يحتاج مياه طارئة. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال ورد من الأخ سمير من القاهرة يقول: كيف نجمع بين دخول النية في صيام النذر والحج وبين قول الله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى؟
النيابة، لأنه ورد الدليل بهذا، وفرق بين أن يصل الأجر إلى هؤلاء وتبرأ ذممهم بهذا، وبين وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. أن ليس الإنسان إلا ما سعى، سعيه هو الذي يحصله، لكن ليس في الآية أنه ينتفع بسعي غيره، أنه ينتفع بسعي غيره، لأن هذا ثابت بالدليل الآخر. أنت من حيث الأصل تستحق ماذا؟ الذي تستحقه هو ما سعيت فيه أنت، لكن هل هذا فيه منع الانتفاع بسعي غيرك؟ ليس لك إلا لك إلا ما سعيت. أما سعي غيرك إن ورد به الدليل هل يصلك؟ يصلك. ليه؟ لأن الغير قام به، يبقى أنت سعيك لك، لكن غيرك أنت مالك سعي غيرك، لكن لو أن غيرك سعى هو لك وأعطاك والشارع يسمح بهذا النوع وصلك البر. بمعنى يا سمير، أنت لا تستحق إلا راتبك، أنت موظف في مصلحة حكومية، ليس لك إلا راتبك، هل لك حق في رواتب المدرسين أو العمال الآخرين؟ لا. تراتبك كام؟ 2000 جنيه. لكن هل هذا يمنع أن أحد الموظفين لو أعطاك 500، فحينما أقول ليس لك إلا راتبك هذا شيء، وأن يمنحك أحد الموظفين 500 هذا شيء آخر. عرفت يا سمير؟ هذا هو صورة تقريبية. فكذلك ليس لك إلا ما سعيت، هذا أصل الاستحقاق، لكن هل هناك مانع أن يصلك ما يكون من سعي غيرك مما سمحت به شريعة؟ الجواب لا. وعليه الدعاء يصلك نفع، مع أنك أنت اللي ما دعوت، أنا دعوت وأنا وصلك النفع، والذي جاء به الدليل وليس إنسان سعى، جاء الدليل بالشرع أيضا، ها، أو ولد صالح يدعو له، وليس دعاء الولد حتى تقول الولد هذا من كسب أبي وكذا، دعاء المسلم، نحن نصلي ما من مسلم يموت فيقوم على جزتي 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، الحديث استغفروا لأخيكم وسألوا التنبيه في الأن يسأل، هذا سعي؟ ما هو بسعي، لكن وصل. طيب، لكن هل هذا يعارض الآية؟ لا يعارض الآية، فأنت أصالة لك ما سعيت وما فيه تسببت، لكن لا يمنع أن يصل سعي غيرك إليك إن وهبه لك. عرفت أخي سمير؟ نعم.
يقول: هل لو فرط الوكيل في الوفاء بهذه العبادات يكون آثما على تركه أو الولي معذور؟
إذا كان حسب الشارع، إذا الشارع أوجبها عليه يكون مفرط، إذا الشارع استحب له يكون مفرط، لك التفريط لا يأثم عليه، إذا الشرع ما أوجبها ما يكون مفرطا، على حسب. نعم، يعني مثلا الآن الرجل هذا مات عليه دين، الدين هذا متعلق بالتركة، لا يصح تقسيم التركة حتى يتم تخليصها من جميع الحقوق المتعلقة بها، سواء المتعلقة بحقه هو من مؤنته وكذا، أو متعلقة بحق الغير من ديون وكذا، أو متعلقة بحق الله من كفارات ونحوها، أو وصايا أو غير ذلك، نخلص التركة من كل ما تعلق بها بمؤنة هذا الرجل في التغسيل والكفن والدفن وغير ذلك. أول شيء نخرجه حقوق الرب سبحانه وتعالى، كفارته كذا، حقوق العباد، الوصايا غير هذا، الباقي التركة نقسمه. فإذا أتى هو ولم يسدد شيئا من ذلك وقسم التركة مباشرة، فهنا يكون متعديا، لأنه لابد أن يخرج دين أبيه من هذه التركة، يكون هذا متعديا لأنه مأمور أن يخرج ذلك. فآخر شيء التركة بعد جمع حقوق، آخر شيء تقسيم التركة بعد تخليصها من جميع الحقوق. للأسف الشديد الناس اليوم، ما نقول إن الناس اليوم أول شيء يفعلونه بعد موت المورث تقسيم التركة، لا، ده قبل ما يموت المورث يتم تقسيم التركة، قبل موته مش بعد موته، ده قبل موت. نعم،
بارك الله فيكم.
يا أبي أنت خلاص كبرت، توزع ويجبرون على التوزيع وهو في حياته. نعم، لكن لو هو من نفسه وهب، مش ورث، وهب أولاده في حياته برضا منه، ما في بأس. النبي ما أنكر على البشير أن يهب، لكن أنكر عليه ألا يعدل بين أولاده. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وأسأليكم هذا آخر سؤال معنا من الأخ ياسر من كفر الشيخ، يقول: هل من يتلف ماله بشرب الدخان ونحوه يعتبر رشيدا؟
رشيدا سفيها يا ياسر. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذا أخ للشيطان هذا. ومن أنواع الحجر يا ياسر أن يمنع من التصرف في مال إذا كان مبذرا، لو كان مبذر تبذير يتلف تركته منع من ذلك، منع من ذلك. نعم، فهذا لا شك أنه مبذر وسفيه، هذا سفيه الذي يشتري من ماله الدخان، والدخان هذا فوق أنه يضر بالبدن يخالف العقل، يعني هذا سفيه 100%. رجل يا أخواني يشتري علبة سجائر بثلاثين جنيه أو خمسين جنيه، ماذا يصنع؟ هي طعام؟ لا يا أخوان. هي شراب؟ لا يا أخوان. هذا الدخان لا يسمن ولا يغني من جوع، إنما ينفخ بس. طب بالله عليكم، لو أنت مر الواحد يا ياسر، أنت مرت على واحد لقيته جالس ينفخ كده، تقول إيه؟ تقول ده رجل مجنون، اسكت اسكت محدش يكلم، ده رجل في عقله حاجة، جالس ينفخ. طب إذا نفخ بالدخان هذا هو. طب لو جاء مررنا برجل يأتي بجنيه، جنيه واحد بس يلفه وبعدين يشعل فيه النار، كل شوي يشعل فيه النار، الناس تقول ايه؟ هذا مجنون سفيه، هذا سفيه. ولكن للأسف الناس اليوم ينفخون ويشعلون النيران في أموالهم وليسوا بسفهاء ولا شيء. ده اليوم وصلنا إلى ايه؟ لك الحمد لله، فضل من الله، السجارة بس، الحمد لله سجارة بس. ما هو في وسط بقى اللي يشرب بنج وبيشرب المخدرات، فالحمد لله هي السجارة بس، فضل الله عز وجل، فضل الله علينا والسجارة بس. لو وصلنا إلى هذا، زي المرأة الحمد لله لابسة التدينة، يعني التدينة يعني تبرج، بس يعني تبرج أقل شوي، فصرنا نحمد الله، وصلنا إلى زمن نحمد الله على التدينة اللي هو غير الحجاب، نحمد الله على السجارة بس اللي هو غير المخدرات. أما بقى اللي بيحمد بقى، يعني هذا اللي يعني أعلى المؤمن إيمانا، اللي بيأدي زكاته، فضل من الله، فضل من الله بأدي زكاته، يعني ده يعني رجل أدى زكاته، يعني أدى الواجب عليه. أما بقى الذي يجعل ماله ذات اليمين وذات الشمال نفقة وطلبا لأجر محسنا متصدقا، فأين هذا في الناس اليوم؟ أين هذا في الناس اليوم ليبذل بقى المعروف غير الواجب؟ هذا قليل جدا. لكن اليوم اللي بيؤدي الواجب هذا يمدح مدح عظيم. هذا من أعظم الناس إيمانا اليوم، من أعظم إيمانا من أدى الواجب الذي عليه. لكن كما قلت سبحان الله، بعد الناس عن الشريعة جعل من يأتي المعصية الأقل ها يحمد ربه عز وجل إنه بس بيأتي هذه، الحمد لله إن السجرة بس فضل من الله عز وجل، الحمد لله أنا كذا. نسأل الله أن يوفق المسلمين ويحبه ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.